السادسة صباحا بالتوقيت الفرنسي.
ثالثة نشراتنا الإخبارية عدت وتقدمها ليا البشارة.
تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية اليوم يتوجه فيها إصلاحي ومحافظ وسط عزوف للناخبين. فوز ساحق لحزب العمال في انتخابات مجلس العموم البريطاني وفقا لآخر النتائج، وزعيم الحزب يعد بالتغيير. الحملة الانتخابية في فرنسا تدخل ساعاتها الأخيرة قبل الصمت الانتخابي عشية الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية. إسرائيل أرسلت وفدا برئاسة رئيس الموساد إلى قطر لاستئناف مفاوضات الهدنة على وقع شداد المعارك شمالا وجنوبا في قطاع غزة.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في إيران بعد نصف ساعة من الآن في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي يتوجه فيها المحافظ سعيد جليلي والإصلاحي مسعود بازجكيان. ودعا المرشد الإيراني علي خامنئي قبلها الناخبين للمشاركة بعد أن شكل عزوفهم خلال الدورة الأولى سابقة في نسبته منذ قيام الجمهورية الإسلامية، إذ بلغت المشاركة 40% فقط. المزيد عن هذا اليوم الانتخابي نقله لنا من طهران مراسلنا علي منتظري.
الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين مسعود بازجكيان الإصلاحي والسيد جليلي المحافظ ستجرى اليوم اعتبارا من الساعة 8 صباحا في وقت تفيد فيه أكثر مؤسسات استطلاعات الرأي في إيران بتقدم المرشح الإصلاحي. الإصلاحيون يقارنون الأجواء الانتخابية في الجولة الثانية بانتخابات الرئاسة التي جرت في فرنسا عام 2002 عندما وصل جاك شيراك إلى الجولة الثانية وتمكن من تحقيق فوز ساحق على اليمين المتطرف وجان ماري لوبان. الإصلاحيون يسعون الآن لرسم نفس الصورة في الجولة الثانية بين جليلي المحافظ وبازجكيان الإصلاحي، ويعتقدون أن المحافظين سيقودون البلاد نحو سياسات متطرفة ويمينية، لذا يدعون الناس للتوجه إلى صناديق الاقتراع لمنع جليلي من الوصول إلى السلطة. في المقابل يسعى المحافظون لتصوير الإصلاحيين كممثلين للغرب وأمريكا في إيران، ويتهمونهم بمعارضة استقلال وقوة إيران وموقفها الصامد أمام الغرب. علي منتظر، تهران، مونتي كارلو الدولية.
مستمعين، تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في إيران بعد نصف ساعة من الآن أبوابها في الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة. انتخابات إيران تأتي أيضا في سياق عالمي تشهد دول عدة فيه انتخابات. الانتخابات الأولية بدأت بالظهور ببريطانيا، حيث انتخب البريطانيون أمس في انتخابات مجلس العموم البريطاني. وفقا لآخر استطلاعات الرأي، من المتوقع أن يحقق حزب العمال فوزا ساحقا في انتخابات مجلس العموم البريطاني لينهي بذلك 14 عاما متتالية من حكم المحافظين للبلاد. المحافظون منيوا بأسوأ نتيجة انتخابية منذ مطلع القرن العشرين. وفقا لآخر استطلاعات الرأي، فاز حزب العمال ب 410 مقاعد في مجلس العموم المؤلف من 650. وعلى ذلك من المقرر أن يكلف الملك البريطاني تشارلز الثالث زعيم حزب العمال كون ستارمر تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد. المزيد من لندن مع مراسلتنا هدى الحسيني.
مع استقالة ريشي سوناك من رئاسة الحكومة، سيكلف اليوم الملك تشارلز الثالث كير ستارمر بتشكيل حكومة انتظر حزب العمال ما يزيد عن 14 عاما لتشكيلها وإدارة الحكم في المملكة المتحدة. لقد صوت 48% من الناخبين للعمال نكاية بالمحافظين وليس حبا بستارمر. في الواقع حصة التصويت ليست على المستوى الذي من شأنه أن يحقق عادة مثل هذه النتيجة الحاسمة من حيث المقاعد البرلمانية، ولكن هذا هو المكان الذي تصبح فيه الأمور مثيرة للاهتمام، لأنه يبدو من النتائج والاستطلاع والتحليل التي أجراها الإحصائيون أنه إذا كان هناك شيء واحد يوحد الناخبين البريطانيين فهو تصميمهم على التخلص من المحافظين. التمني ألا يكون عناقهم للعمال شبيها بعناقهم للخروج من الاتحاد الأوروبي. هدى الحسيني، لندن، مونت كارلو الدولية.
ومع صدور النتائج الأولية لانتخابات مجلس العموم البريطاني، قال زعيم حزب العمال كير ستاربر إن البلاد صوتت لصالح التغيير وإن الوقت حان لأن يفي حزبه بوعده. من هو زعيم حزب العمال رئيس الوزراء القادم؟ ما هي أهم وعوده الانتخابية والتحديات التي تنتظر عهده في الأشهر الثلاثة الأولى؟ هذا معك لميز زين الدين.
بعد 9 سنوات فقط من دخول معترك السياسة و4 سنوات من توليه منصب زعيم حزب العمال، سيواجه رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر طوقا كبيرا للتغيير بعد 14 عاما من حكم حزب المحافظين. ستارمر تعهد بالعمل على عودة الاستقرار والجدية مع إدارة صارمة للغاية للإنفاق العام، مشيرا إلى أنه يريد إحياء النمو واستعادة الخدمات العامة، كما تعزيز حقوق العمال والحد من الهجرة، إلى جانب تقريب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون العودة إلى خروج بريطانيا من هذا الاتحاد، وهو موضوع محظور في الحملة. زعيم حزب العمال كير ستارمر يبلغ من العمر 61 عاما، هو محام سابق في مجال حقوق الإنسان من أصول متواضعة بحسب ما أشار في خطاباته السابقة، ويعد بتغيير البلاد كما قام بتقويم حزب العمال بعد أن خلفت جيريمي كوربن اليساري، إذ أعاد تركيز الحزب على المستوى الاقتصادي كما شدد على محاربة معاداة السامية.
إلى ذلك حقق حزب إصلاح بريطانيا برئيس زعامة نيجيل فراج المناهض للمهاجرين فاز ب13 مقعدا نيابيا، ما اعتبر مفاجأة إذ توقع أن يحقق نسبة أكبر من المقاعد داخل مجلس العموم البريطاني الجديد، وذلك امتثالا لصعود اليمين المتطرف في الدول الأوروبية المجاورة. هنا في فرنسا التي تتهيأ لانتخابات للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية يوم الأحد في البلاد، ويبدأ منتصف ليل اليوم الصمت الانتخابي قبل الدورة الثانية. وفقا لآخر استطلاع للرأي، يبتعد اليمين المتطرف عن الفوز بالأغلبية المطلقة، ما يعقد المشهد السياسي الفرنسي، خاصة أن زعيم التجمع الوطني الياباني المتطرف جوردن باردلا اشترط الحصول على الأغلبية لتبوئ رئاسة الوزراء القادمة في فرنسا. ويقدم رئيس الوزراء جابرييل أتال استقالة حكومته مباشرة بعد صدور النتائج الرسمية للانتخابات، وباتت فرنسا أمام احتمالات عدة بعد الانتخابات، إما تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة كفاءات، ذلك امتثالا للنتائج التي ستصدر بعد هذا الاستحقاق. المزيد عنه معك أديب الصوفي.
قبل أيام من الدورة الثانية للانتخابات التشريعية في فرنسا، فإن الضبابية تخيم على المشهد السياسي المقبل، فالحزاب اليساري المنضوية تحت راية تحالف الجبهة الشعبية ومعها أحزاب الوسط واليمين الجمهوري تسعى إلى تبني استراتيجية تمنع اليمين المتطرف من تحقيق حلمه بالوصول إلى السلطة، وتحاول هذه الأحزاب تخطي تحفظاتها وتناقضاتها للتوصل إلى تفاهمات. فمن أصل 311 دائرة انتخابية، شهد ثلث هذه الدوائر انسحاب مرشحين من أحزاب اليسار واليمين الجمهوري ويمين الوسط لصالح بعضهم البعض بهدف تعقيد انتخاب مرشحي التجمع الوطني. وفي موقف يعكس مدى المخاوف من وصول اليمين المتطرف إلى السلطة في فرنسا، قال رئيس الوزراء جابرييل أتال إنه يقاتل من أجل أن تكون السلطة في يد البرلمان وليس في يد اليمين المتطرف. في هذه الأثناء تشير معظم التوقعات لتوسيع المقاعد التي صدرت في الأيام الأخيرة إلى أن التجمع الوطني سيجد صعوبة في تحقيق الغالبية المطلقة والمقدرة ب 289 نائبا، وهو العدد المطلوب كي يكون قادرا على تشكيل الحكومة المقبلة.
هذا وكرر قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي موقفه من اليمين المتطرف، معتبرا أنه من الملح جدا التصويت في الجولة الثانية بعد النتائج التي وصفها بالكارثية للجولة الأولى. بعد أشهر من الجمود على صعيد المفاوضات الرامية لوقف الحرب الإسرائيلية في غزة وإطلاق سراح الرهائن، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس على إرسال وفد لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس، غدات إعلانها أنها تبادلت مع الوسطاء أفكارا جديدة لإنهاء الحرب. وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن قراره إرسال الوفد الذي يرأسه رئيس الموساد ديفيد بارنيغ، واعتبر مسؤول مسؤول أمريكي كبير أن أمام إسرائيل وحماس فرصة مهمة للتوصل إلى اتفاق، هذا على وقع شداد المعارك شمالا وجنوبا في قطاع غزة. المعارك متواصلة في حي الشجاعية بمدينة غزة بالشمال وفي رفح أثار أمر إسرائيلي جديد بالإخلاء من منطقة تمتد شرق خان يونس مخاوف من عملية إسرائيلية واسعة جديدة في المدن هناك، إذ تشهد مدينتا رفح وخان يونس منذ يوم الاثنين حركة نزوح كبيرة. عادل الزعنون والمزيد من قطاع غزة.
فيما أعلنت وزارة الصحة أن ما تبقى من مستشفيات في جنوب القطاع أوشك الخروج التام عن الخدمة، واصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية في رفح وخان يونس، بما في ذلك ما حصل مساء الخميس باستهداف مدرسة تؤوي آلاف النازحين في منطقة الدرج وسط مدينة غزة والتي أوقعت عددا من الضحايا. وفي منطقة الشجاعية شرق المدينة تدور اشتباكات عنيفة، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي وإصابة آخر في المعارك بالشجاعية. وتقول كتائب القسام إن مقاتليها استهدفوا دبابتين في الشجاعية وآلية مدرعة في رفح. وأعلنت القسام أيضا أنها استهدفت بصاروخ من نوع سام 7 مروحية عسكرية إسرائيلية في أجواء غزة. التصعيد الميداني يتواصل في رفح وخان يونس والشجاعية والدرج وتل الهوى ومخيم النصيرات أيضا. عادل زعنو غزة، موتيكالو الدولية.
ويوم أمس تواصل التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، إذ قصف الحزب بأكثر من 200 صاروخ مقر عسكرية إسرائيلية بالجولان السوري وبمسيرات انقضاضية شمال إسرائيل، ما أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي. تشهد العلاقات بين تركيا وألمانيا مرحلة من التوتر على خلفية تحية لاعب كروي، ماذا في تفاصيلها؟ هذا معك أديب الصوفي.
تحية الذئب التي ألقاها اللاعب الكروي التركي ميريح ديميرال أثارت أزمة دبلوماسية بين ألمانيا وتركيا، حيث استدعت الخارجية الألمانية السفير التركي في برلين، وردا على ذلك قامت أنقرة باستدعاء السفير الألماني لديها. وتعد تحية الذئب هذه رمزا للجماعات المرتبطة باليمين المتطرف في تركيا والتي تعرف بالذئاب الرمادية. وفي أعقاب أعمال عنف مرتبطة بهذه الجماعة قامت عدة دول أوروبية بينها فرنسا والنمسا بحظر نشاطاتها على أراضيها. وعلى خلفية هذه التحية قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح تحقيق بحق اللاعب التركي ميريح ديميرال، فيما قالت وزيرة الداخلية الألمانية أن رموز المتطرفين اليمينيين الأتراك ليس لها مكان في الملاعب الألمانية. في المقابل قالت الخارجية التركية أنها تدين ردود الفعل ذات الدوافع السياسية على استخدام رمز تاريخي وثقافي بشكل لا يستهدف أي شخص خلال احتفال فرح بمناسبة رياضية.
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتزم أنه لا يعتزم الانسحاب من السباق الرئاسي، وذلك بعد أن دعاه الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى الانسحاب لصالح نائبته كامالا هاريس. اعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص أن الوضع الحالي في ولاية راخين في بورما مرعب ضد أقلية الروهينجا. نضال شقير.
توماس أندروز المقرر الخاص المكلف وضع حقوق الإنسان في بورما قال أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إنه بالنسبة للروهينجا المضطهدين والهاربين والذين يجري استغلالهم والعالقين بين المتحاربين، فإن الوضع يعكس ذلك الذي أدى إلى أعمال عنف تؤدي إلى إبادة جماعية في عامي 2016 و2017. وأضاف أندروز أن الجيش قام بتجنيد الآلاف من الشباب من أقلية الروهينجا المسلمة المضطهدة وحشدهم ضد جيش أراكان، وهي جماعة متمردة عرقية مسلحة، معتبرا أنه حتى لو تم إرسال هؤلاء إلى الجبهة ضد إرادتهم فإن خطر الانتقام من جانب أفراد مجتمع أراكان والانزلاق إلى دوامة عنف كبير. يذكر أن ولاية رخين تشهد اشتباكات منذ أن شن متمردو جيش أراكان في 22 نوفمبر الماضي هجوما على قوات المجموعة العسكرية الحاكمة، ما أطاح بوقف لإطلاق النار ظل صامدا إلى حد كبير منذ الانقلاب العسكري في عام 2021.
مستمعينا، ختام نشرة السادسة من مونتي كارلو الدولية، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. حزب العمال يتجه للفوز بالأغلبية المطلقة في البرلمان البريطاني القادم، وزعيم الحزب يعد بالتغيير. مراكز الاقتراع في إيران تفتح أبوابها بعد ربع ساعة من الآن في الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية، يتوجه فيها الإصلاحي بازلجكيان والمحافظ جليلي. الحملة الانتخابية في فرنسا تدخل ساعاتها الأخيرة قبل الصمت الانتخابي عشية الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية. إسرائيل أرسلت وفدا برئاسة رئيس الموساد إلى قطر لاستئناف المفاوضات غير المباشرة للتهدئة على وقع شداد المعارك شمالا وجنوبا في قطاع غزة.
شكرا ليال.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualiyal